عمرو بن كلثوم معروف تولى امره وهو ابن الخامس عشر من عمره، نبكي على شبابنا. هذا في الجاهليه تولى قبيله من اكبر القبائل العربيه وساد في قومه وكان عنده من العمر 15 سنه. 15 سنه عمرو بن كلثوم صاحب المعلقه المشهوره. فنقول ان تغلب خشي عمر بن الخطاب ان تتمرد ويفقد صولة كبيرة تدافع عن الإسلام حتى من قبيل العروبة، ليس من قبيل الإسلام، فنحاه عن ذلك الأمر وله إمرة أخرى. نقول بعد ذلك هل لا يشفع للوليد بن عقبة كل هذه الحسنات بأنه فعل سيئة مثل شرب الخمر؟ وهي كبيرة لا ننكرها، ولكن الأمر ينبغي أن ننبه إلى شيء، أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه بأن الحسنات يذهبن السيئات، وليس العكس، ولكن كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين الصفة تبدي المساوية. إذا أحببت إنسان ورضيت عنه تنسى كل عيوبه، حتى أن يعني إذا وجدت رجلا يحب فتاة ويقول فيها صفات ذميمة جدا، ما دام قلبه قد أشرب بحبها يقول له: يا أخي دي تطلع مع فلان، يقول ده تطلع مع فلان عشان تهدي الإسلام. يعني يأتي إلى السيئات والمساوئ يقلبها إلى حسنات. يقول مثلا: لو جاءوا إليها هي وحبت رجل وكان هذا الرجل مذموم وكان كذا وكذا، يقول: أنت ما تنظرين إلى وجهه؟ تقول: هذا أجمل وجه في الوجود. أما تنظرين إلى أفعاله، يقول: هذا كل شجاعة، حتى لو كان متهورا وصفته بالشجاعة، لو كان ثرثارا في الكلام وصفته بالبلاغة. فإذا أقول أن عين الرضا إذا رضي الإنسان عن إنسان فيرى كل مساوئه حسنات، وعين السخط عندما يمتلئ قلب العبد بحقد على إنسان يرى كل حسنات سيئات. فإذا وجده مثلا مقداما وشجاعا قال: هذا متهور. وإذا وجده كريما جوادا ينفق في سبيله قال: هذا مسرف مبذر، والمبذرون إخوان الشياطين. فإذا رآه بليغا في كلامه ويلفت الأنظار ويشد انتباه الناس يقول: هذا صرصار عيب. فنقول أن العين عندما تكره أو أن القلب عندما يبغض يرى الحسنات سيئات، وأن القلب إذا أحب يرى السيئات حسنات. فهؤلاء الذين حقدوا على عثمان وحقدوا على الذين ولاهم عثمان أمور المسلمين ما نظروا إلى حسناتهم، إنما نظروا فقط إلى سيئة يفعلها الواحد فقالوا: هذا كذا وكذا وكذا. وقولوا لكم كلمة للحق والوجه الله تبارك وتعالى: إن الرجل قد يكون من الصالحين من البكائين وقد تضعف نفسه ويخطئ في حق نفسه وفي حق الله تبارك وتعالى، وليس ذلك معناه أن نقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى ونقول له: أنت صبأت وأنت ارتدت عن دين الله وأنت وأنت وأنت. فلا ينبغي أن نعين عليه الشيطان، إنما ينبغي أن نذكر له فضائله وحسناته وأن نذكر له الخيرات التي كان يقدمها ونذكره بها حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى. وإن المرأة الصالحة قد تكون من البكاءات لله تبارك وتعالى وتضعف نفسها في حين من الأحيان وتقع في بعض الأمور، فلا ينبغي أن نقنطها من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنك إن قنطتها من رحمة الله تبارك وتعالى أرسلت العنان لنفسها وأفرطت في حق نفسها ويأست من رحمة ربها. وإذا أيس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى أفرط في الذنوب وربما يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن ننظر بالعداوة إلى الناس، إنما ينبغي أن نكون منصفين في النظر إلى الناس. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن يعني العداوة الشديدة، حتى إن كنت تعادي إنسانا عداوة شديدة فلا ينبغي أن تحملك هذه العداوة على ظلمه، إنما إذا سئلت عنه فاذكر جوانب الخير التي فيه واذكر جوانب السوء التي فيه، ولا تعمي بصرك عن جوانب الخير وتذكر فقط جوانب السوء. كونوا منصفين. فهؤلاء الذين حقدوا على عثمان رضي الله عنه على ولاة عثمان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، إنما كانوا يتربصون بالسيئات فإذا ما وجدوا عورة أو ثغرة أو سيئة ذكروها وأهملوا كل الحسنات، فإن الله تبارك وتعالى يرقبهم، وإن الله تبارك وتعالى محاسبهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا من كل الذنوب. نتحدث في يومنا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله وقوله ومدده عن مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي الحلقة الأخيرة في سيرة هذا الإمام الراشد المبشر بالجنة على بلوى تصيبه كما قال بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحكاية الحصار تبدأ برسالة محبوكة نسبت إلى عثمان رضي الله عنه، وهو الافتراء الذي افتراه المفترون على عثمان بأنه أرسل كتابا إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي مصر يأمره في هذه الرسالة بقتل محمد بن أبي بكر الذي ولاه كوال جديد على مصر، لأنه يريد أن يعزل عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وتبدأ الحكاية بشكوى من المصريين. جاء وفد من المصريين قوامه 700 يشكون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من ظلم واليهم عبد الله بن سعد بن أبي طرح، وأنه قتل رجلا منهم ظلما وعدوانا. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يحققوا في المسألة مع عثمان وأشعل عثمان رضي الله عنه بعزل هذا الوالي الظالم فيما بذله. فقال طلحة لعثمان قولا شديدا بأنه ينبغي أن يعزل هذا، وقالت عائشة وأرسلت إليه وقالت له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمروك أو يطلبون منك عزل هذا الرجل بعدما بدا منه ما بدا، ولقد سألك أهل مصر بأن تقتص منه بأنه قتل رجلا منهم وأنت تصر على إبقائه. ونقول إن عثمان قد أصر على إبقاء ابن أبي طرح ليس حبا فيه، إنما لجهاده العظيم في فتح بقية أفريقية وفي سبقه العظيم أيضا في أمور الإسلام. فكما قلت لكم أن مسألة الولاية أصلا اجتهاد عمال الوالي عمال الأمير وخليفة المسلمين، إنما المسألة تقول فيها اجتهاد. يرى أن هذا الرجل صالحا، أن هذا الرجل صالح وأنه يصلح به الرعية فيبقيه، هذا اجتهاد، وقد يخطئ الإنسان ويصف اجتهاده. وإن اجتهد المجتهد الإمام إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد كما هو منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ردخ عثمان رضي الله عنه لأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مصر من تريدون أن أولي عليكم؟ قالوا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. فكتب له كتابا بذلك وعهد عليه إمارة مصر وأرسله، وخرج الوفد جميعهم ومعهم طائفة من المهاجرين والأنصار ليحققوا وينظروا في أمر عبد الله بن أبي قتل المصري على بعد، انظر إلى المؤامرة كيف حيكت، على بعد 3 أيام مسير 3 أيام من المدينة. وفي استراحة القوم في الطريق إذا بعبد أسود يركب بعيرا من ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويأتي مهرولا مسرعا كأنه مطلوب او كأنه طالب، يعني كأنه يطلب عدو او هو مطلوب من عدو. فاستوقفه القوم وقالوا ما قصتك؟ قال معي رسالة من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الى والي مصر. فقال القوم هذا والي مصر؟ يقصدون محمدا. فقال ليس هذا اريد. فأخبر محمد ابن أبي بكر بالخبر فقال ايتوني به، فجيء بالعبد. فمرة يقول أنا عبد مروان ابن الحكم يعني، ومرة أخرى يقول أنا عبد عثمان، فعرفه من في القوم أنه عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا أخرج ما معك من رسالة، قال ليست معي رسالة. فاتشوه فوجدوا معه رسالة. انظر ماذا في الرسالة. الرسالة أولا مختومة بخاتم عثمان، والعبد عبد عثمان، والبعير الذي يركبه العبد أيضا لعثمان. فالرسالة مكتوب فيها من عثمان ابن من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عبد الله بن أبي طرح والي مصر: إن جاءتك رسالتي فاقتل محمد بن أبي بكر وفلان وفلان، فاحتل على قتلهم. اختار لهم حيلة معينة لقتلهم. ومن تظلم منك من أهل مصر فاحبسه عندك وقر على عمله، يعني تظل كما أنت في ولايتك لأهل مصر. فلما قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة فزعا شديدا. أمير المؤمنين عثمان يرشد إلى قتل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن أبي بكر، ويرشد إلى قتل طائفة أخرى، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، أو كفر بعد إيمان. فبما ما المستند الذي يستند إليه أمير المؤمنين في قتل هؤلاء؟ فاستشهد محمد بن أبي بكر بمجموعة الصحابة وأخذ أختامهم على الكتاب ووضع الكتاب، وعادوا مرة أخرى إلى المدينة ودفعوا الكتاب إلى علي بن أبي طالب وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء كما تعرفون من أهل السابقة ومن المبشرين بالجنة. فلما قرأوا الكتاب فزعوا فزعا شديدا واغتموا غما شديدا، وما أصبح أحد في المدينة إلا وقد حنق على عثمان، يعني شال في نفسه من عثمان. لأن كما قلت لكم الأدلة كلها تشير أن هذا الكتاب من عثمان رضي الله عنه. وحاصر محمد بن أبي بكر ومن معه من المصريين، واستنفر بني تيم بني أبي بكر على هذه المسألة، وحاصروا عثمان بن عفان، لا يريدون في ذلك الأمر قتله. انتبه، لأن أهل الضوار يقولون: لماذا تخلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نصرة عثمان، ولماذا تركوا الذين حاصروه من أهل البغي يقتلوه، إلا أنهم علموا أن عثمان يستحق أن يقتل؟ هكذا قال أهل الضلالة ويلبسون على الناس دينهم. فافهم الأمر جيدا. ولا دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم وتركوا الأمر على أنه حصار يريدون منه أن يحققوا في أمر الكتاب. لما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر قد استفحل، بعث إلى طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وطائفة من البدريين، وقال: ندخل على عثمان نحقق في أمر هذا الكتاب. دخلوا جميعا على عثمان رضي الله عنه، فقال له علي: أليس دخلوا عليه بالكتاب والعبد والبعير؟ قال: أليس العبد عبدك؟ قال: بلى. قال: أليس البعير بعيرك؟ قال: بلى. قالوا: أليس الكتاب كتابك؟ فقرأ الكتاب، قال: والله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت بكتابك. فقال علي رضي الله عنه: البعير بعيره، العبد عبده، الخاتم خاتمه، ولا تدري من كتب هذا الكتاب؟ ولكنهم خرجوا جميعا وأقروا أمرهم، واستقر أمرهم على أن عثمان لا يقسم بالله باطلا. أقروا جميعا على أن عثمان لم يقسم بالله باطلا. ولكن هناك أصابع اتهام تشير إلى مروان بن الحكم، إلى مروان بن الحكم، لأن الخط قريب من خطه. فذهب الطائفة منهم من الذين خرجوا من عند عثمان وقالت: لن يطيب قلبنا ولن نبرئ عثمان من كل شيء إلا إذا دفع إلينا مروان نحقق في أمره. خشي عثمان رضي الله عنه باجتهاده أيضا أن يدفع إليهم مروان فيقتلوه، فأبى، فحاصروه، واعتزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحنة ومكثوا في بيوتهم. والأمر إلى الآن يريدون أن يحققوا في أمر الكتاب. فإن كان من عثمان عزلوه، وإن كان من مروان على لسان عثمان حققوا في الأمر واقتبطوا منه أو عزروه. بلغ الخبر إلى علي بن أبي طالب أن عثمان يراد قتله، فأبى، قال إنما سكتنا على ما سكتنا للتحقيق في أمر مروان، وأبى أن يسلمنا مروان فاعتزلنا، لأن أمير المؤمنين طاعته واجبة، خاصة لقد وجدنا أن عثمان رضي الله عنه إنما جيء به للإمارة باتفاق الصحابة أجمعين، ولم يخالف أحد في بيعة عثمان أبدا، فاعتزلوا الأمر لأن عثمان أبى أن يخرج لهم مروان. أما وأن الأمر قد وصل إلى القتل فأبى علي رضي الله عنه، أبى الصحابة أجمعين، فأرسل علي بن أبي طالب ابنيه الحسن والحسين وقال لهما: كونا على باب أمير المؤمنين عثمان، وإياكما أن يصل إليه أحد من قبلكما. وأرسل طلحة ابنه محمد، وأرسل الزبير ابنه عبد الله، والصحابة جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يريدون أن يقاتلوا عنه كما سنعلم في نهاية الخطبة، فأبى عثمان. لما وجد المحاصرون أن الأمر قد اشتد عليهم رموا الباب بالسهام، جرح الحسن والحسين، وشج قنبر غلام لعلي بن أبي طالب، ففطن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى حيلة، قال: لو أن بني هاشم رأوا الدم في وجه الحسن والحسين. فأمسك بيدي رجلين من المحاصرين واقترح عليهما أن يتسوروا من الخلف ويدخلوا على عثمان ليقتلوه، ودخلوا على عثمان رضي الله عنه من الخلف على حجرته، وكان الذين يحرسون عثمان يقفون على سطح المنزل، فما شعر أحد بدخول محمد ابن أبي بكر ومن معه من الرجلين من أهل مصر إلا امرأة عثمان نائلة رضي الله عنها. فلما رأى امرأته قال: كون مكانكما، وحينما أضبطه لكم فادخلا فاقتلا. دخل أولا محمد بن أبي بكر فأمسك بلحية عثمان في 80 من عمره يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى عندما قتل وكان صائما، فأمسك بلحيته فنظر إليه عثمان فقال: والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني. فاسترخت يدا محمد وتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع عما كان قد جاء من أجله، ودخل الرجلان عليه فقتلاه وذبحاه، وصرخت امرأة عثمان لكن أحدا لم يسمع صراخها لكثرة الجلبة في داخل الدار، ثم علت على سطح البيت وقالت: قتل أمير المؤمنين. ففوجئ القوم بهذا الخبر ودخلوا عليه إذا هو مذبوح أمام مصحفه رضي الله عنه في 80 من عمره. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولم يكن أميرا آنذاك، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. فاستجمع بقية الصحابة ودخلوا على عثمان فاسترجعوا ووجدوه مقتولا فاسترجعوا، فخرج غضبانا، خرج علي بن أبي طالب غضبان فأمسك بالحسن ورطمه ابنه وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة وتب عبد الله بن الزبير، هذا من شدة غضبه، وقال: كيف يقيس أو يصل الناس إلى أمير المؤمنين وأنتم واقفون بالباب؟ وهرع إلى منزله وقال قولات الشر: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني لا أريد قتل عثمان ولم أمالئ على قتله ولم أرضى بقتله. ثم تبعه الناس إلى داره وقالوا: امدد يدك لنبايعك، لأنه لا بد أن يكون للمؤمنين أمير. فقال: إن الأمر ليس إليكم، إنما الأمر إلى أهل بدر، فمن رضيه أهل بدر فهو الخليفة. فسمع بذلك البدريون فجاءوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا: لن نجد أحق بها منه، فامدد يدك كي نبايعك حتى لا تصير الأمور فوضى. فمد يده فبايعوه رضي الله عنه، ثم توجه بعد ذلك إلى امرأة عثمان لأن بداية الفتنة هي قتل عثمان كما سنرى قول حذيفة. وإنما نشأت موقعة الجمل أيضا بين عائشة وبين علي لطلب دم عثمان ولطلب قتلة عثمان حتى تعرف الأمر من أين جاء. ثم بعد ذلك دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على امرأة عثمان وقال لها من قتل عثمان؟ فقالت لا أدري. دخل عليه رجلان لا أعرفهما ودخل معهما محمد بن أبي بكر. فجيء بمحمد بن أبي بكر فوجه بالكلام فقال لم تكذب المرأة إنما دخلت عليه وأنا أريد قتله فلما ذكرني بأبي تبت إلى الله تبارك وتعالى ورجعت. فقالت المرأة صدق ولكنه هو الذي أدخلهما. نأتي إلى نقطة هامة جدا وهي هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عن قتل عثمان كما يقول أهل الضلالة أنهم رأوا أنه يستحق القتل فخلوا بينه وبين الذين حاصروه، أم أن هناك تفصيل في المسألة لابد أن نعرفه؟ لابد أن نعلم أنه ما كان في المحاصرين لعثمان رضي الله عنه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي لهم السابق، حتى إننا وجدنا هؤلاء البغاة يمنعون الماء عن عثمان في حصاره، فأشرف عليهم رضي الله عنه وقال أفيكم علي؟ قالوا لا. قال أفيكم سعد؟ قالوا لا. قال أفيكم طلحة؟ قالوا لا. قال من يبلغ عنا عليا أن يسقينا الماء؟ من يبلغ عليا أن يرسل علينا ماء لنشربه؟ من هو؟ عثمان الذي اشترى بئر رومة بحر ماله من خالص ماله وجعلها سبيلا للمسلمين، الآن البغاة جعله يشتهي الماء ليشربه، قاتلهم الله. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن عثمان قالت قتل مظلوما لعن الله قتلته، فكانت تلعن قتلة عثمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءوا يعرضون الأمر على عثمان بحكم أنه ولي أمر المسلمين وبحكم أنه أميرهم، فالذي يشير به عليهم سيفعلون بإشارته. فدخل عليه المغيرة ودخل عليه ابن عمر ودخل عليه أبو هريرة، قال له المغيرة إني أخيرك بين ثلاث خصال، إما أن تخرج لتقاتل هؤلاء ونحن معك ومعك العدة والعدد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو وقفوا لو أراد عثمان أن يقفوا خلفه لسفك دماء هؤلاء جميعا بما فيهم الذين عاونوهم من أهل الكوفة والذين هم من أهل البصرة لقتلوهم جميعا، لأن القوة كانت في كفة عثمان رضي الله عنه وفي من معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطة الأولى التي خير بها المغيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإما أن تخرج إلى الشام فعندك منع من ابن عمك معاوية وله جيش قوي، وإما أن تخرج إلى مكة ففي مكة الأمان لا تطيع أحد أن يصل إليك وأنت في مكة بلد الله الحرام. كان الرجل يرى من قتل أباه في البيت أو في الحرم ولم يجرؤ أن يقتله إلا إذا خرج من الحرم، فأبى عثمان رضي الله عنه. أما عن الرحيل إلى مكة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رضي الله عنه. أما عن الرحيل إلى مكة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد في البيت رجل من قريش يكون عليه نصف ذنوب العالمين أو نصف ذنوب العالم وأخشى أن أكون أنا هو. يلحد رجل في البيت يعني يؤدي إلى القتل في البيت من قريش ويكون عليه ذنب أو نصف ذنب العالم وأخشى أن أكون أنا، فأذهب مكة خشية أن يصيبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ورعه وإلى تقاه. وأما الشام فلن أذهب إلى الشام وأترك بلدة هجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. قال وأما القتال فلن أكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يسفك دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى. أين هذا من جبابرة الأرض؟ أين هذا من الذين يستبيحون دماء الرعية ليوطدوا كراسيهم. أين هذا من الذين يدمرون اقتصاد بلادهم ويذبحون ويعلقون على أعواد المشارق الآلاف المؤلفة لتبقى لهم الحكومة وليبقوا في كراسيهم؟ أين هذا؟ يعرض عليه بأن يخرج للقتال ويتابعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق وهو إمام عدل وهو الذي جاء ببيعة شرعية، ويأبى ذلك ويقول لن أكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يسفك بسببه دماء المسلمين، وأبى، وإنما أصبر وأحتسب حتى أموت سالما صابرا مظلوما. هذا قول عثمان. فنقول للذين يشككون في نصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، هذا هو علي الذين تتمسحون به والذين تدعون محبته وولايته، يرسل الحسن والحسين دفاعا عن عثمان. فأين الكلام هذا؟ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم فداء لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويأبى رضي الله عنه أن تسفك قطرة دم في سبيله، لأنه ما كان بارا في الأرض، وإنما صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه. بلوى تصيبه، هذه بشارة ونبوة من محمد صلى الله عليه وسلم بأن عثمان يدخل الجنة وعثمان شهيد على بلوى تصيبه. فأبى عثمان إلا أن يصبر، وأبى عثمان إلا أن يقتل في سبيل الله، وأبى عثمان إلا أن يقتل مظلوما، وأبى عثمان أن يكون ظالما قبل موته، وأبى عثمان رضي الله عنه أن تشفك بسبب دماء المسلمين. وهو الذي أشرف على الناس وقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكفاه أنه قتل صائما، وكفاه أنه قتل أمام كتاب الله تبارك وتعالى يتلوه، وهو من المبشرين بالجنة. يقول حذيفة رضي الله عنه أول الفتنة قتل عثمان، وآخر الفتنة ظهور الدجال، والذي نفسي بيده. الكلام لحذيفة بن اليمان، وهو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسرار المنافقين، وهو الذي كان يروي أكثر أحاديث الفتن، فكان يقول والذي نفسي بيده ما من مسلم في قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان. أي مسلم يكون في قلبه، ما من عبد في قلبه يكون في قلبه مثقال حبة من حب لقتل عثمان إلا يؤمن بالدجال إذا أدركه، وإن لم يدركه سيؤمن به في قبره. كل من حب قتل عثمان، كل من حب قتل عثمان إن أدركته الساعة آمن بالدجال ومات على الكفر، وإن لم تدركه الساعة آمن به في قبره. وهذا الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحينما سئلت عائشة كما قلت لكم عن قتل عثمان، قالت قتل مظلوما لعن الله قتلته. ثم بدأت تعدد بني كيب قومها ما أصابهم بسبب مساندة محمد بن أبي بكر في قتل عثمان، وبدخوله بالرجلين على عثمان لقتله، وما أصاب بديل ابن ورقاء، وما أصاب الأشتر، وما أصاب الكوفيون، وما أصاب الكوفيون من قتل عثمان. فما من أحد كما يقول الراوي، ما من أحد ذكرته عائشة إلا أصابته لعنة أو مات مقتولا فداء لعثمان أو بسبب دم عثمان الذي أهدروه هدرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي بداية الفتنة، وهذا كله الذي أعددته إنما هو تمهيد لأمر هام نذكره بعد رجوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى من السفر، وهو وقعة الجمل ووقعة صفين. هاتان الوقعتان يستخدمهما أهل الضلال لفتنة المسلمين في دينهم، وقعة صفين بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقعة الجمل في طرف منها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلحة والزبير كلاهما مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة، والطرف الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنحقق القول في هاتين الوقعتين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الرجوع، حتى يكون المؤمن المسلم على بينة من دينه. ويقول بعض أهل العلم لا ينبغي أن نتكلم في سيرة الأولين وفي الفتنة، وذهبت طائفة أخرى قالت بل يجب أن نبين ذلك حتى لا يضل الناس وحتى تزول الشبهات عن قلوب الناس، لأن الفتن بدأت في الظهور والكتب المسمومة بدأت في الطباعة وأهل السذاجة من المسلمين يقرؤون ويصدقون. فمن أجل ذلك عزمنا على بيان الحق للناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تكون في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وصلوا وسلموا تسليما كثيرا على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.